الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فقالوا قد علم أن ليس في قلوبنا أصابع الحق، فيقال لهم: لو أعطيتم النصوص حقها من الدلالة لعلمتم أنها لا تدل إلا على حق. وأما الحديث الآخر فهو في الصحيح مفسرا، يقول الله: عبدي جعت فلم تطعمني، فيقول: رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ فيقول: أما علمت أن عبدي فلانا جاع، فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي، عبدي مرضت فلم تعدني. فيقول: رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ فيقول: أما علمت أن عبدي فلانا مرض، فلو عدته لوجدتني عنده. وهذا صريح في أن الله سبحانه وتعالى لم يمرض ولم يجع، ولكن مرض عبده وجاع عبده، فجعل جوعه جوعه ومرضه مرضه، مفسرا ذلك بأنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، ولو عدته لوجدتني عنده، فلم يبق في الحديث لفظ يحتاج إلى تأويل. وأما قوله: قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، فإنه ليس في ظاهره أن القلب متصل بالأصابع، ولا مماس لها، ولا أنها في جوفه، ولا في قول القائل: هذا بين يدي، ما يقتضي مباشرته ليديه. وإذا قيل: والسحاب المسخر بين السماء والأرض، لم يقتضي أن يكون مماسا للسماء والأرض. ونظائر هذا كثيرة.
نظائر هذا كثير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في بيان بعض الألفاظ التي غلط فيها بعض المتأخرين وفيها نوع من الإجمال، قال في بيانها أو في بيان بعضها: فقالوا بالنسبة للأحاديث التي سبق ذكرها منها عبدي جعت فلم تطعمني، ومنها الحجر الأسود يمين الله في الأرض إلى آخره، فقالوا قد علم، أي في بيان شبهتهم في رد هذه الآثار والأحاديث، قد علم أنه ليس في قلوبنا أصابع الحق. إذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، يجب تأويله، لأن ظاهره أن تكون أصابع الرحمن في قلوب العباد، ليس في قلوبنا أصابع الحق. إذا لابد من التأويل، فيقال لهم بالنسبة للنصوص التي تقدم ذكرها: لو أعطيتم النصوص حقها من الدلالة لعلمتم أنها لا تدل إلا على حق. النصوص نصوص الكتاب والسنة والآثار الثابتة عن الصحابة الذين هم أعلم الناس بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، هذه النصوص لو فهمها الإنسان حق الفهم لا تدل إلا على الحق، ولا تدل على الباطل أبدا. ثم بدأ الشيخ يفسر فيفصل فيما أجمل، فقال: وأما الحديث الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن سافحه وقبله فكأنما سافح الله وقبل يمينه، هذا نص الحديث أو نص الأثر. هذا صريح في أن الحجر الأسود ليس هو صفة لله تعالى، ولا هو نفس يمين الرحمن، ذلك لأنه قال يمين الله في الأرض، فالله سبحانه وتعالى ليس في الأرض، الله مستوي على عرشه وليس حالا في خلقه، ولم يحل شيء من مخلوقاته في ذاته، والله بائن من خلقه. ولو صح هذا الحديث وسمي الحجر الأسود يمين الله في الأرض إنما يعتبر هذا اسما له، اسما للحجر، يمين الله في الأرض، وليس هو يمينه الذي صفة من صفاته، ولكن اسم للحجر الأسود. لو ثبت هذا الحديث مرفوعا قيل للحجر الأسود يمين الله في الأرض يكون بمثابة الحجر الأسود والحجر الأسعد، يكون من أسماء هذا الحجر. وقال فمن قبله وصافحه فكأنما صافح الله، ولم يقل من قبله وصافحه فإنه صافح الله، ولكن قال كمن فكأنما صافح الله، أي الشخص الذي يصافح الحجر الأسود ويقبله على فرض ثبوت هذا الحديث، فكأنه قبل يمين الرحمن، فكأنه صافح الله، لأن الله شرع تقبيله وليس هو يمين الله. لم يقل صافح الله أو قبل يمين الله، لكن قال فكأنما، أي مثل ذلك، مثل الذي يصافح الله ويقبل يمينه. ومعلوم أن المشبه غير المشبه به، المشبه الذي قبل الحجر الأسود وصافح الحجر الأسود ليس كالذي يقدر أنه صافح الله وقبل يمين الله، ليس مثله، إنما شبه به لأنه ينال الأجر الذي أثبت الرسول عليه الصلاة والسلام بإذن الله وبأمره، أثبت له أنه سوف يشهد له يوم القيامة وهو من الشواهد. ليس المشبه كالمشبه به. وعلى كل، التشبيه إنما وقع بين شخص وشخص، ليس هنا تشبيه شيء من مخلوقاته بالله تعالى أو بيد الله أو بيمين الله. وليس في الحديث جعل هذا الحجر يمينا لله أو يدا لله سبحانه وتعالى. ففي نفس الحديث بيان أن مستلم الحجر الأسود ليس مصافحا لله سبحانه وتعالى، وأنه ليس هو نفس يمينه، ليس هو نفس يمين الرحمن ويمين الله، ولكن أطلق عليه هذا، ويعتبر كما قلنا لو ثبت اسما من أسمائه فقط لأنه في الأرض، وليس هو يمين الله ولا هو يد الله. فكيف يجعل ظاهره إذا كان عند البيان والتحليل واضح أنه ليس يمينا لله ولا المستلم مستلما يمين الله، فكيف يجعل ظاهره كفرا وأنه محتاج إلى التأويل، مع أن هذا الحديث إنما يعرف عن ابن عباس، بصرف النظر أنه حديث مرفوع أو أثر موقوف على ابن عباس، لا يدل الحديث أبدا على معنى كفري فيه التشبيه حتى يحتاج إلى التأويل، وإنما يؤتى الإنسان من سوء فهمه ومن تعجله، قد يتعجل الإنسان ولا يتأنى ولا يفهم الفهم الصحيح. الفهم السقيم هي الذي أوجب له أن يعتقد أن ظاهر هذا الحديث كفر، لأن فيه تشبيه الله سبحانه وتعالى بخلقه حتى يحتاج إلى التأويل. أرجو أن يكون واضحا. وأما الحديث الآخر فهو في الصحيح مفسرا، ليس بأثر، حديث صحيح جاء مفسرا. يقول الله سبحانه وتعالى يوم القيامة لعبد من عبيده: عبدي جعت فلم تطعمني. فيقول العبد: رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ أنت الذي تطعم العباد وتسقيهم وترزقهم، وكيف أطعمك أنت رب العالمين؟ ومثل هذا السؤال إذا جاء في النص في كتاب الله وفي السنة الغرض منه إثارة انتباه المخاطب لينتبه لعظم هذا المعنى. فيقول الرب سبحانه وتعالى لعبدي: أما علمت أن عبدي فلانا جاع فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ إن عبدي فلانا جاع وأنت في إمكانك أن تطعمه وأن تمد له يد المساعدة، ولكن لم تفعل، لو فعلت ذلك لوجدت ثواب ذلك عندي. جعل جوع العبد جوعه، وهذا يدل على مكانة وعظم الإطعام، أجر الإطعام، إطعام المحتاج، لأنه جعل جوع عبده المؤمن الجائع جعل كأنه هو الذي جاع. لذلك ليس في الحديث ما يدل على التشبيه، ولكن في الحديث الحث على الإطعام فقط. قال: أما علمت أن عبدي فلانا جاع، هذا صريح في التفسير والحديث والبيان، فلو أطعمته لوجدت ذلك الإطعام عندي، أي أجره، أجر ذلك الإطعام. ولم يبق هنا أي غموض. فيقول: عبدي مرضت فلم تعدني. فيقول الرب سبحانه وتعالى وفيقول العبد جوابا لربه تعالى الذي يخاطبه بهذا الخطاب تلطفا منه سبحانه ورحمة: عبدي مرضت فلم تعدني. يقول العبد: رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ لا تمرض، أنت رب العالمين الذي يشفي المرضى، كيف أعودك؟ فيقول: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلو عدته لوجدتني عنده. لوجدتني عنده، لأن الله سبحانه وتعالى مع هذا العبد المضطر المريض الذي هو بحاجة إلى الشفاء، الله عنده ومعه بحفظه ولطفه وكلائه. فإذا عاد المسلم أخاه المريض المسلم فليعتقد بأن الله عنده ومعه، والعندية والمعية ليست عندية الذات ولا معية الذات، معه بعلمه ورحمته ولطفه، ويشكر لعبده الذي عاد عبده المريض فيثيبه على ذلك. هذا معنى بليغ وفيه معنى الكناية، والكناية لا تتنافى مع الحقيقة، فيه حث على زيارة المريض، وأن الذي يزور المريض عليه أن يؤمن ويتيقن بأن الله مع هذا العبد المريض المضطر، معه وعنده، يعلم منه كل شيء ويلطف به ويشفيه إن شاء ويقبضه إليه إن شاء. ولكن العبد الذي يزور أخاه المسلم يجد الله عنده، إذ هو الذي يثيبه على هذه الزيارة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهذا صريح في أن العبد في أن الله سبحانه وتعالى لم يمرض ولم يجع، كل ذلك لا يليق به، ولكنه مرض عبده وجاء عبده فجعل جوعه جوعه، جعل الله جوع عبده كأنه هو الذي جاع، حثا على الإطعام وعلى الرحمة، ومرضه مرضه، جعل مرض عبده كأنه هو الذي مرض، حثا أو حاثا عباده على زيارة المرضى، مفسرا ذلك بأنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، ولو عدته لوجدتني عنده. فلم يبق في الحديث بعد هذا التفسير، التفسير جاء من الحديث نفسه من رب العالمين، لأن الحديث حديث قدسي، الله هو الذي تكلم به، فأجمل في أول الحديث ثم فسر وأوضح، فلم يبق شيء يحتاج إلى التأويل، فلم يبق في الحديث لفظ يحتاج إلى تأويل. وزعم الذين يزعمون إن مثل هذه النصوص يعجز السلفيون من بيان معاني هذه النصوص إلا بالتأويل، فيضطرون إلى التأويل، هكذا يلبسون على الناس. الحديث لم يحتج إلى تفسير خارجي وإلى بيان خارجي، بيانه من نفسه وتفسيره من نفسه، وبعبارة أخرى الله هو الذي فسره وبينه، فلم يترك مجالا لقائل حتى يؤول أو حتى يقول إنه بحاجة إلى التأويل. وأما قوله قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، يقيم ما شاء من القلوب ويزيغ ما شاء من القلوب، فهو مقلب القلوب، فإنه ليس في ظاهر الحديث أن القلب متصل بالأصابع. إذا كنا نجهل كيفية أصابع الرحمن سبحانه، نجهل بالتالي كيف تكون القلوب بين إصبعين من أصابعه، نجهل كل ذلك، ولكننا نؤمن بأن لله أصابع حقيقية ليست كأصابعنا. إذا مر عليك حديث كهذا فيه ذكر الأصابع، فيه ذكر اليد، فيه ذكر الساق، فيه ذكر القدم، لا ينبغي أن يتبادر إلى ذهنك التشبيه، أي تظن أن أصابعه كأصابع المخلوقين، لا، أصابع تليق به، بدليل إنك آمنت بالله وبذاته العلية وأنت لا تعلم كيفية ذاته. هل آمنت بالله وبذاته العلية بعد أن علمت كيفية ذاته؟ هل ذاته كسائر الذوات؟ إيمانك بالله إيمان إثبات وتسليم، سلمت لله سبحانه وتعالى ولنبيه الأمين، وأثبتت ما أثبت الله وما أثبت رسوله عليه الصلاة والسلام من الأسماء والصفات، وأنت تجهل تماما حقيقة الصفات، لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات يحدو حدوة. أي إذا جاءتك وسوسة في نصوص الصفات كهذه، تذكر إيمانك بالله بأنك آمنت بالله تعالى وأنت لم تعلم حقيقة ذاته، ولن تعلم، ولم تدرك حقيقة ذاته، ولن تدرك، فليكن إيمانك بالصفات كإيمانك بالذات. إيمانك بالذات مرة أخرى إيمان تسليم وإثبات، إيمان تسليم لله في خبره، وتسليم لرسول الله عليه الصلاة والسلام في خبره، ثم إثبات الحقائق التي أثبتها الله وأثبتها رسوله عليه الصلاة والسلام في الذات والصفات والأسماء والأفعال والقضاء والقدر وفي جميع المطالب الإلهية. كل ذلك من الأمور من الغيب، من صفات المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب. لا تحاول أن تدرك هذه الحقائق لأنك لن تدرك، ولكن تهلك لو حاولت أنك تدرك، لأنك تخرج بإحدى نتيجتين: إما التشبيه المحض فذلك كفر، وإما النفي هو الكفر الثاني. السلامة في التسليم، السلامة من الكفر في التسليم لله والتسليم لرسوله عليه الصلاة والسلام، لأن ذلك من الإيمان بالغيب. الإيمان بالغيب هو التسليم والإثبات، لا يزيد على هذا. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وأما قوله قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، فإنه ليس في ظاهر الحديث أن القلوب أن القلب متصل بالأصابع ولا مماس لها، أي هذه الألفاظ لا تدل على هذه المعاني التي يدندن حولها الخلف، ولا أنها في جوفه ولا في قول القائل. لو قال قائل هذا بين يدي لا يقتضي هذا التعبير مباشرته ليديك. وإذا قيل والسحاب المسخر بين السماء والأرض، السحاب فوقنا بين السماء والأرض، هل السحاب لاصق بالسماء؟ لا. وهل هو لاصق بالأرض؟ لا. إذن يتصور أن يكون شيء بين شيئين لا يكون متصلا بأحد الشيئين، لا بهما ولا بأحدهما. السحاب المسخر والسحاب المسخر بين السماء والأرض، والطائرة عندما تطير تطير بين السماء والأرض، لا هي متصلة بالسماء ولا بالأرض بل بينهما. أشياء كثيرة لا يلزم من قوله عليه الصلاة والسلام إن أصابع العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن أنها لاصقة ومتصلة بالأصابع القلوب، ليس ما يدل على هذا عندما تفهم النصوص على حقيقتها. قال الشيخ رحمه الله: إذا قيل والسحاب المسخر بين السماء والأرض لم يقتضي هذا الأسلوب وهذا الخبر أن يكون السحاب مماسا للسماء والأرض، ونظائر هذا كثيرة جدا في الكتاب والسنة وفي كلام الناس، واضح جدا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: مما يشبه هذا القول أن يجعل اللفظ نظيرا لما ليس مثله، كما قيل في قوله: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فقيل هو مثل قوله: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. فهذا ليس مثل هذا، لأنه هنا أضاف الفعل إلى الأيدي فصار شبيها بقوله: فبما كسبت أيديكم، وهناك أضاف الفعل إليه فقال: لما خلقت، ثم قال: بيدي. وأيضا فإنه هناك ذكر نفسه المقدسة بصيغة المفرد، وفي اليدين ذكر لفظ التثنية كما في قوله: بل يداه مبسوطتان. وهنا أضاف الأيدي إلى صيغة الجمع فصار كقوله: تجري بأعيننا. وهذا في الجمع نظير قوله: بيده الملك وبيدك الخير في المفرد. فالله سبحانه وتعالى يذكر نفسه تارة بصيغة المفرد مظهرا أو مضمرا، وتارة بصيغة الجمع كقوله: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وأمثال ذلك. ولا يذكر نفسه بصيغة التثنية قط، لأن صيغة الجمع تقتضي التعظيم الذي يستحقه، وربما تدل على معاني أسمائه. وأما صيغة التثنية فتدل على العدد المحصور، وهو مقدس عن ذلك. فلو قال: ما منعك أن تسجد لما خلقت يدي، كان كقوله: مما عملت أيدينا، وهو نظير قوله: بيده الملك وبيدك الخير. ولو قال: خلقت بيدي بصيغة الإفراد لكان مفارقا له، فكيف إذا قال: خلقت بيدي بصيغة التثنية؟ هذا مع دلالة الأحاديث المستفيضة بل المتواترة وإجماع سلف الأمة على مثل ما دل عليه القرآن كما هو مبسوط في موضعه، مثل قوله: المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا
وما ولوا
وأمثال ذلك.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: ومما يشبه هذا، مما يشبه النصوص التي تقدمت التي وهم بعض الواهمين من المتأخرين بأنها بظاهرها تدل على الباطل وأنها بحاجة إلى التأويل حتى يفهم المعنى الصحيح بالتأويل، يشبه هذا القول، يشبه هذا القول أن يجعل اللفظ نظيرا لما ليس مثله. آية في كتاب الله في سورة صاد يقول الله تعالى فيها: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. يقول لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. ما في الأصل يقول علماء العربية لغير العاقل، ومن للعاقل، لكن قد تستعمل ما في العاقل ومن لغير العاقل، أي الغالب أن تكون ما لغير العاقل ومن للعاقل، هذا الغالب، ولكن الاستعمال جاري على العكس. والدليل هذه الآية: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وهو آدم، وبمعنى لمن خلقت بيدي، ما بمعنى من، لمن خلقت بيدي. لا ينبغي أن تجعل هذه الآية نظير قوله تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا. مما عملت، انظر إلى الفروق. في الآية الأولى أسند الفعل إلى نفسه سبحانه: لما خلقت، أسند الفعل إلى نفسه، ثم عد الفعل بالباء، ثم ثنى اليد: لما خلقت بيدي. لا يحتمل أي احتمال، بل نص صريح في أن الله باشر خلق آدم بيده، باشر خلق آدم بيدي، ولم يباشر خلق إبليس الذي يعاند، ولا خلق غيره من المخلوقات، لم يباشر بيده سبحانه، ولكن قال له كن فكان. كل شيء، آدم خلق بالقدرة وباليد، هذه ميزة آدم، الله ميز أبا البشر آدم بميزة، الله يفعل كل شيء بقدرته، خلقه بقدرته وباشر خلقه وتصويره وإيجاده بيده كما يشاء. ولم يعترض إبليس نفسه الذي هو كثير الاعتراض، لم يعترض على هذا، بل سلم. وعلى الذين جاءوا متأخرين وزعموا أنهم لا يسعهم ما وسع المسلمين الأولين، ولا بد أن يخرجوا من النصوص معاني جديدة بعد دراستهم للغة العربية وخصوصا علم البلاغة، فليدركوا الفرق بين التعبيرين. الآية الأولى مرة أخرى أسند الله فيها الفعل إلى نفسه، قال: لما خلقت، ثم الفعل عدي إلى المفعول بالباء، وثنى اليد، وهذا في قوة قولك كتبت بقلمي أو كتبت بالقلم، نص لا يحتمل معنى آخر إلا أنك باشرت الكتابة بقلمك، لا يحتاج أو لا يحتمل أي معنى آخر. إذن قوله تعالى لما خلقت بيدي ليس بالظاهر بل هو نص، لأن الآيات والأحاديث قد تأتي نصا وقد تأتي ظاهرا، الظاهر ما يحتمل المعنيين، هو أن تفسر بأحد المعنيين اللذين تدل عليهما ظاهر الآية أو ظاهر الحديث. وقد تأتي النصوص نصا، النص عند الأصوليين ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، فقوله تعالى لما خلقت بيدي لا يحتمل إلا هذا المعنى، مباشرة خلقه بيده سبحانه أو بيديه. وأما قوله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا، مما عملت أيدينا، أسند العمل إلى الأيدي فلم يسند إلى نفسه، قال مما عملت أيدينا وجمع الأيدي، وهناك يدين وهنا جمع الأيدي، أولا إسناد الفعل إلى الأيدي ثم جمع الأيدي، إذن التعبير غير التعبير والأسلوب غير الأسلوب. مما عملت أيدينا في قوة مما عملنا، وهذا أسلوب معروف في القرآن وفي غير القرآن عند العرب، مما عملنا مما عملت أيدينا بمعنى واحد. إسناد العمل إلى الأيدي لأن القرآن يخاطب العرب، والعرب في لغتهم قد يسند الفعل إلى الفاعل وقد يسند إلى يده، واليد قد تفرد وقد تثنى وقد تجمع، كل هذا أسلوب عربي معروف عند أهل اللغة. والأيدي هنا جمع، لأنها أضيفت إلى ضمير الجمع، الضمير الذي هو ناء صيغته صيغة جمع، ولكن صيغة الجمع لا ليست نصا في العدد، بل هي محتملة، محتملة أن يكون القائل يريد العدد أو يريد التعظيم، لذلك يقال لهذا الضمير ضمير العظمة، أيدينا، إنا أنزلنا، إنا فتحنا، إنا نحن، هذه الضمائر صيغتها صيغة جمع، ولكن صيغة الجمع ليست نصا في العدد في التعدد، بل قد تأتي لذلك وقد تأتي للعظمة الذي يفرق لك بين الأمرين القرينة والسياق. ومعلوم بأن الله هو الواحد الأحد، وإذا قال إنا فتحنا إنا أنزلنا مما عملت أيدينا جاء ضمير الجمع هكذا لا يدل على التعدد، لأن التعدد ممتنع يتنافى مع التوحيد، ولكنه يدل على العظمة. والإنسان نفسه قد يستعمل هذا الأسلوب، أي أسلوب معروف في اللغة، نحن فعلنا، نحن كتبنا، نحن سرنا، قد يعبر الإنسان عن نفسه بهذا التعبير، نحن الذي فعلنا، نحن كتبنا لك، شخص واحد كتب لك كتاب ولم ترد له، يعاتبك فيقول لماذا لم ترد الجواب ونحن كتبنا لك، فهو شخص واحد، ولكنه يرى بالنسبة لمن كتب إليه أنه أعظم منه أو أكبر منه، فيعذب نفسه أمام المخاطب. ولذلك يقالنا إنا نحن ضمير العظمة ولا يقال لها ولا يقال لهذه الضمائر في حق الله تعالى أنها للجمع وللتعدد. إذن في الآية الثانية لنرجع إلى الفروق، إسناد العمل إلى الأيدي ثم جمع الأيدي ثم إضافة الأيدي إلى ضمير العظمة والتعبير. في هذه الآية يخالف التعبير أو الأسلوب في هذه الآية يخالف الأسلوب في الآية السابقة. وكل الذي يريد أن يقول الشيخ لابد لا ينبغي أن يستدل نفات اليد أو نفات خلق آدم بيده أن يستدلوا بآية سورة ياسين، لأن الفرق واضح بين الآيتين. في الآية التي أراد الله أن يثبت مكانة آدم أسند الفعل إلى نفسه ثم عد الفعل بالباء وثنى اليد. لله سبحانه وتعالى يدان مبسوطتان، مع ذلك جاء في الكتاب ذكر اليد أحيانا بصيغة الإفراد وأحيانا بصيغة الجمع وأحيانا بصيغة التثنية. لا تكن ظاهريا متعصبا لظاهريتك حتى تقول الله له يد وله يدان وله أيدي، هذا ما يفعله بعض الضعفاء في فهم النصوص، بل له يدان مبسوطتان ليست هناك أيدي كثيرة ولا يد واحدة بل له يدان. بهذا تجتمع النصوص، تفهم لماذا جمع؟ لأن اليد أضيفت إلى ضمير العظمة، والأسلوب في مثل هذا يقتضي الجمع. وإذا ذكرت اليد بصيغة الإفراد هذا يقال له جنس يصلح للواحد وللأكثر من واحد. الذي يفسر كل هذا قوله تعالى لما خلقت بيدي، وقوله تعالى في آية أخرى بل يداه مبسوطتان، يداه لما خلقت بيدي ويداه، هاتان الآيتان تفسر لك كل ما فيه إجمال كذكر اليد بصيغة الإفراد وجمع اليد، وتخرج بنتيجة أنا لله يدين مبسوطتين. في تفسير غريب القرآن ابن كتيبة يقول خلقنا لهم مما عملت أيدينا، يجوز أن يكون مما عملناه بقدرتنا وقوتنا. وفي اليد القوة والقدرة على العمل، فتستعار اليد فتوضع موضعها موضع القوة والقدرة. هذا مجاز للعرب يحتمله هذا الحرف، والله أعلم بما أراد. والله أعلم بما أراد، فبين الله في كتابه ما أراد وبين اليد وعبر وجاء ذكر اليد مفردا وجمعا ومثنى. الذي يمنع تفسير اليد بالقدرة أو بالقوة مجيء اليد بصيغة التثنية، لا يقال الله له قدرتان أو قوتان، هذا لا يقوله لا السلف ولا الخلف في حق الله تعالى، حتى المتأخرين الذين يؤمنون بالقدرة كالأشاعرة يؤمنون بأن قدرة الله قدرة واحدة وقدرة باهرة، إذ لم يرد في الكتاب والسنة إثبات القدرتين لله، له قدرة وله قوة واحدة وقدرة واحدة. وهذا يمنع مجيء اليد بصيغة الجمع وبصيغة التثنية. أما بصيغة الجمع المراد كما قلنا التعظيم، لا يدل على التعدد. وصيغة التثنية نص في التعدد، نص في العدد، أي يدين اثنتين، وهذا يمنع تأويل اليد بالقوة أو بالقدرة. لذلك هذا التعليق لا يستفاد منه، ولكن يستفاد منه الرد عليه وبيان أن هذا المجاز الذي يشير إليه وإن كان مجازا جاريا في اللغة العربية، لكن هنا في هذا المقام غير جائز وغير وارد وغير لائق. وتثنية اليد في آيتين اثنتين في كتاب الله تعالى، الآيتان تردان هذا التأويل ودعوى المجاز في يد الله تعالى. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: فهذا ليس مثل هذا. فهذا الذي جاء ذكره في آية ياسين ليس مثل هذا، أو هذا الذي جاء فيه ذكر اليد بصيغة المثنى ليس مثل هذا الذي جاء فيه ذكر اليد بصيغة الجمع. لك أن تجعل الإشارة أو اسم الإشارة في الأولى للآية الأولى والإشارة الثانية للآية الثانية، لأنه هنا أضاف الفعل إلى الأيدي في قول عملت أيدينا، فصار شبيها، قوله تعالى مما عملت أيدينا شبيه بقوله فبما كسبت أيديكم، بما كسبت أيديكم، نسب أو أسند الكسب إلى الأيدي، وهو في قوة بما كسبتم، ولكن إنما أسند الفعل والكسب إلى الأيدي لأن أكثر الأعمال إنما تزاول بالأيدي باليد. إنسان قد يكسب شرا أو خيرا بجميع جوارحه، يطيع الله بجميع جوارحه ويعصي الله بجميع جوارحه، لكن الغالب أن يكون الكسب باليد، يعطي باليد، يجاهد باليد، ينفق بيده، ثم يظلم بيده، يضرب بيده، يقتل بيده. أكثر الأعمال إنما تزاول خيرا أو شرا باليد، وإلا الكسب يكسب الإنسان كل ما يريد أن يكسبه من خير وشر بجميع الجوارح. هذا هو السر في تخصيص الأيدي. إذن قوله تعالى مما عملت أيدينا شبيه بقوله تعالى بما كسبت أيديكم، ليس شبيها بقوله تعالى لما خلقت بيدي. هكذا يجب التفريق بين الأسلوبين، ويجعل هذا نظير هذا، يجعل قوله تعالى مما عملت أيدينا نظير قوله تعالى فبما كسبت أيديكم، هذا نظير هذا وليس نظير قوله تعالى لما خلقت بيدي. هذا الذي يريد الشيخ أن يثبت، لأن إن لم تفرق بين الأسلوبين وبين التعبيرين هكذا تقع في لبس النصوص كما فهم السلف الصالح وكما دلت على ذلك اللغة. من أعرض عن إدراك هذه المعاني على ضوء ما أدرك السلف قد أعرض عن اللغة. ودعوى الخلف أنهم تبحروا في العلوم العربية واستطاعوا أن يخالفوا السلف في التفسير، هذا خطأ ودعوى فارغة، بل السلف أعلم حتى في اللغة. وإن كان في وقتهم لم توضع هذه الاصطلاحات، اصطلاح يسمى البلاغة، اصطلاح يسمى نحو، اصطلاح يسمى الصرف، هذه الاصطلاحات ما كانت معروفة، لكن الناس كانوا يطبقون تطبيقا عمليا لا يلحنون كما يلحن المتأخرون. المتأخرون مع دراستهم للغة فيهم لحن كثير، ولذلك الشعراء المتأخرون لا يحتج بشعرهم، ولكن الشعراء الذين كانوا في الجاهلية في صدر الإسلام كلامهم حجة يحتج بكلامهم في معرفة اللغة. أما الذين نشأوا بعد ذلك بعد عهد الأمويين الشعراء المحدثون لا يحتج بكلامهم لأن اللغة ضاعت أو ضعفت. لذلك دعوى المتأخرين أنهم يعلمون من نصوص الكتاب والسنة ما لا يعلم السلف هذه الدعوة غير واقعية، دعوة فارغة، بل نيل من السلف بأنهم فيهم نقص في فهم اللغة، وهذا غير وارد وغير جائز بدليل فهمهم هذه النصوص فهما دقيقا حتى لا تتضارب النصوص بأيديهم. إنما تتضارب النصوص في أيدي الخلف لنقص علمهم ونقص فهمهم ولإعراضهم عن مفاهيم السلف الصالح. وبالله التوفيق.